عن رجل خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 سنين أنه كان يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرب إليه الطعام يقول بسم الله، فإذا فرغ قال اللهم أطعمت وأسقيت وأقنيت وهديت وأحييت فلك الحمد على ما أعطيت.
وفي هذا الحديث بيان شيء من آداب الأكل إذا قدم للإنسان، أن يبدأ بذكر الله عليه، وهو أن وذلك أن يقول بسم الله، فإذا أكل مراعيا آداب الأكل مما يليه وفرغ من أكله شرع له أن يحمد الله ويثني عليه ويسند النعمة إليه، لأنه هو المنعم بالطعام والشراب وغيرهما من نعم الدين والدنيا. فإذا اعترف بنعمة الله وشكرها أثيب على ذلك وكسب رضا الله عز وجل ورحمته، كما في الحديث الآخر الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها.
عن عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي منها؟ قالت ما بقي منها إلا كتفها. قال بقي كلها غير كتفها.
قوله عليه الصلاة والسلام فيما تصدق به من الشاة بقي كله، وفيما بقي لأهل البيت حكم عليه بأنه غير باق، وهذا والله أعلم انطلاق من قول الله عز وجل ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فالباقي هو ما ادخره الإنسان للجزاء الأخروي، وما أكل ولبس وشرب فهو فان، وقد يوجر الإنسان عليه بدون شك بحسن النية إذا نوى بذلك كله الاستعانة على طاعة الله تبارك وتعالى. ونظير هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا كلنا مالنا أحب إلينا من مال وارثنا، فقال صلى الله عليه وسلم مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت، وهو دليل على أن الباقي النافع المفيد هو ما أنفق في وجوه الخير رجاء رحمة الله وخشية عقوبته.
عن سلمى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بيت لا تمر فيه كالبيت لا طعام فيه.
الحديث صريح في بيان فضيلة التمر على غيره من أنواع الأطعمة، وأنه لا يستغنى عنه، بينما قد يستغنى عن كثير من المطعومات غيره. وأنه يكفي ليكون قوتا كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكما كان أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قالت إحدى زوجاته: كان يأتي علينا الشهر والشهران ولا يوقد في بيتنا نار. قيل: وما طعامكم؟ قالت: الأشودان، أي الماء والتمر. وفي بعض الروايات: بيت ليس فيه تمر فأهله جياع، مما يدل على الاهتمام بشأن التمر وأن أهل البيت لا يستغنون عنه لما فيه من المنفعة.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديوث. وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والمدمن الخمر، والمنان بما أعطى.
وبذلك يخلص المرء من هذه الشبكة. وثانيا: المرأة المترجلة، أي المتشبهة بالرجال، إما في زيهن أو نطقهن أو صفاتهن الخاصة بالرجال، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، ولعن المتشبهين من الرجال بالنساء. والخصلة الثالثة: الديوث، والمراد بالديوث الذي يقر الخبث في أهله من زوجة وغيرها من نسائه، فهذا ديوث ملعون. وهذه الكبائر من تاب منها تاب الله عليه، ومن وافى الله وهو متلبس بها أو ببعضها وهو من أهل التوحيد فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه. والثلاث الأخرى أيضا: منها العاق لوالديه، ومنها مدمن الخمر. والخمر هي أم الخبائث، لأن العبد إذا شربها ذهب عقله، وإذا ذهب عقله فعل المحارم على اختلاف أنواعها. لذا سميت أم الخبائث. وقد مضى الحديث في ذمها وذم شاربها وشاريها وبائعها وحاملها ومحمولها، الدروس الماضية.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرم الله الخمر وكل مسكر حرام.
الحديث دليل صريح على تحريم الخمر تحريما باتا، كما في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ قال الصحابة رضوان الله عليهم: انتهينا. فجاء تحريم هذا الشراب الخطير في الكتاب والسنة لأنه أم الخبائث.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الخمر من هاتين الشجرتين، النخلة والعنبة.
الحديث بيان أن العنب والتمر يتخذ منهما الخمر بعملية خاصة على عملية للتمر وعملية للعنب حتى يصير خمرا، ويتخذ الخمر من غير ذلك. وهذا كمثال أو كبيان للأغلب، أغلب مواد الخمر، وإلا فهو يتخذ من الشعير ومن الذرة، ويتخذ من أشياء متعددة حتى يصير خمرا فيشربه المدمن فيقع في أم الخبائث.
عن ضرار بن الأزور قال: بعثني أهلي بلقوح، وفي رواية بلقحة، إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرار بن الأزور قال: بعثني أهلي بلقوح، وفي رواية بلقحة، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيته بها فأمرني أن أحلبها، ثم قال: دع داعي اللبن. عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: دم عفراء أحب إلى الله من دم سوداوين. عن ضرار بن الأزور قال: بعثني أهلي بلقوح، وفي رواية بلقحة، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيته بها فأمرني أن أحلبها، ثم قال: دع داعي اللبن.
مشروعية الإهداء لأهل الفضل كما كان يهدى للنبي صلى الله عليه وسلم بلقاح، والمراد بها من الإبل ليحلبها ويشرب لبنها، وهذا أمر مشروع لأن اللبن يغني عن الطعام والشراب.
عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: دم عفراء أحب إلى الله من دم سوداوين. عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: دم عفراء أحب إلى الله من دم سوداوين.
هذا في القرب كالأضاحي والهدي دم العفراء أفضل من دم الذي يفراد أضحية أو هديا، أفضل من دم السوداوين.
عن علقمة القرشي قال: دخلنا بيت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فوجدنا فيه عبد الله بن عباس، فذكرنا الوضوء مما مست النار، فقال عبد الله: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل مما مسته النار ثم يصلي ولا يتوضأ، فقال له بعضنا: أنت رأيته يا ابن عباس؟ قال: فأشار بيده إلى عينه فقال: بصر عيني، بصر عيني.
آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. لحم الجزور فإنه ينقض الوضوء سواء كان نيا أو مشويا أو مطبوخا.
عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى أم حرام فأتيناه بتمر وسمن، فقال: ردوا هذا في وعائه وهذا في سقائه فإني صائم. ثم قال: ثم قام فصلى بنا ركعتين تطوعا، فأقام أم حرام وأم سليم خلفنا، وأقامني عن يمينه فيما يحسب ثابت. قال: فصلى بنا تطوعا على بساط، فلما قضى صلاته قالت أم سليم: إن لي خويصة خويدمك أنس، ادعو الله له، فما ترك يومئذ خيرا من خير الدنيا والآخرة إلا دعا لي به. ثم قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه. قال أنس: فأخبرتني ابنتي أني قد رزقت من صلبي 94، وما أصبح في الأنصار رجل أكثر مني مالا. ثم قال أنس: يا ثابت، ما أملك صفراء ولا بيضاء إلا خاتمي.
في الحديث جواز صلاة الجماعة نافلة في غير صلاة التراويح، وهي في بعض الأحيان. وفي الحديث بيان بركة النبي صلى الله عليه وسلم حيث صلى بهم لينالوا بركة صلاته. ثالثا في الحديث بيان أن الصف الواحد مع الإمام إلى جنبه الأيمن، وأن المرأة صفها خلف الرجال ولو كانوا اثنين ولو كانت من محارمهم. وفيها معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث دعا لأنس فكثر ماله وكثر عياله. والله أعلم،
وصلى الله بارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رجل خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 سنين أنه كان يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرب إليه الطعام يقول: بسم الله، فإذا فرغ قال: اللهم أطعمت وأسقيت وأقنيت وهديت وأحييت، فلك الحمد على ما أعطيت.
وفي هذا الحديث بيان شيء من آداب الأكل إذا قدم للإنسان، أن يبدأ بذكر الله عليه، وهو أن وذلك أن يقول بسم الله. فإذا أكل مراعيا آداب الأكل مما يليه وفرغ من أكله، شرع له أن يحمد الله ويثني عليه ويسند النعمة إليه، لأنه هو المنعم بالطعام والشراب وغيرهما من نعم الدين والدنيا. فإذا اعترف بنعمة الله وشكرها أثيب على ذلك وكسب رضا الله عز وجل ورحمته، كما في الحديث الآخر الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها.
عن عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بقي منها؟ قالت: ما بقي منها إلا كتفها. قال: بقي كلها غير كتفها.
قوله عليه الصلاة والسلام فيما تصدق به من الشاة: بقي كله، وفيما بقي لأهل البيت حكم عليه بأنه غير باق. وهذا والله أعلم انطلاق من قول الله عز وجل: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فالباقي هو ما ادخره الإنسان للجزاء الأخروي، وما أكل ولبس وشرب فهو فان، وقد يوجر الإنسان عليه بدون شك بحسن النية إذا نوى بذلك كله الاستعانة على طاعة الله تبارك وتعالى. ونظير هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: كلنا مالنا أحب إلينا من مال وارثنا. فقال صلى الله عليه وسلم: مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت. وهو دليل على أن الباقي النافع المفيد هو ما أنفق في وجوه الخير رجاء رحمة الله وخشية عقوبته.
عن سلمى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بيت لا تمر فيه كالبيت لا طعام فيه.
الحديث صريح في بيان فضيلة التمر على غيره من أنواع الأطعمة، وأنه لا يستغنى عنه، بينما قد يستغنى عن كثير من المطعومات غيره. وأنه يكفي ليكون قوتا كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكما كان أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قالت إحدى زوجاته: كان يأتي علينا الشهر والشهران ولا يوقد في بيتنا نار. قيل: وما طعامكم؟ قالت: الأشودان، أي الماء والتمر. وفي بعض الروايات: بيت ليس فيه تمر فأهله جياع، مما يدل على الاهتمام بشأن التمر وأن أهل البيت لا يستغنون عنه لما فيه من المنفعة.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديوث، وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والمدمن الخمر، والمنان بما أعطى.
وبذلك يخلص المرء من هذه الشبكة. وثانيا: المرأة المترجلة، أي المتشبهة بالرجال، إما في زيهن أو نطبهن أو صفاتهن الخاصة بالرجال، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، ولعن المتشبهين من الرجال بالنساء. والخصلة الثالثة: الديوث، والمراد بالديوث الذي يقر الخبث في أهله من زوجة وغيرها من نسائه، فهذا ديوث ملعون. وهذه الكبائر من تاب منها تاب الله عليه، ومن وافى الله وهو متلبس بها أو ببعضها وهو من أهل التوحيد فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. والثلاث الأخرى أيضا: منها العاق لوالديه، ومنها مدمن الخمر، والخمر هي أم الخبائث، لأن العبد إذا شربها ذهب عقله، وإذا ذهب عقله فعل المحارم على اختلاف أنواعها. لذا سميت أم الخبائث. وقد مضى الحديث في ذمها وذم شاربها وشاريها وبائعها وحاملها ومحمولها في الدروس الماضية.
عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرم الله الخمر وكل مسكر حرام.
الحديث دليل صريح على تحريم الخمر تحريما باتا، كما في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ قال الصحابة رضوان الله عليهم: انتهينا. فجاء تحريم هذا الشراب الخطير في الكتاب والسنة لأنه أم الخبائث.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الخمر من هاتين الشجرتين، النخلة والعنبة.
الحديث بيان أن العنب والتمر يتخذ منهما الخمر بعملية خاصة، على عملية للتمر وعملية للعنب حتى يصير خمرا، ويتخذ الخمر من غير ذلك. وهذا كمثال أو كبيان للأغلب، أغلب مواد الخمر، وإلا فهو يتخذ من الشعير ومن الذرة، ويتخذ من أشياء متعددة حتى يصير خمرا فيشربه المدمن فيقع في أم الخبائث.
عن ضرار بن الأزور قال: بعثني أهلي بلقوح، وفي رواية بلقحة، إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرار بن الأزور قال: بعثني أهلي بلقوح، وفي رواية بلقحة، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيته بها فأمرني أن أحلبها، ثم قال: دع داعي اللبن. عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: دم عفراء أحب إلى الله من دم سوداوين. عن ضرار بن الأزور قال: بعثني أهلي بلقوح، وفي رواية بلقحة، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيته بها فأمرني أن أحلبها، ثم قال: دع داعي اللبن.
مشروعية الإهداء لأهل الفضل كما كان يهدى للنبي صلى الله عليه وسلم بلقاح، والمراد بها من الإبل ليحلبها ويشرب لبنها، وهذا أمر مشروع لأن اللبن يغني عن الطعام والشراب.
عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: دم عفراء أحب إلى الله من دم سوداوين. عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: دم عفراء أحب إلى الله من دم سوداوين.
هذا في القرب كالأضاحي والهدي، دم العفراء أفضل من دم الذي يفراك أضحية أو هديا، أفضل من دم السوداوين.
عن علقمة القرشي قال: دخلنا بيت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فوجدنا فيه عبد الله بن عباس، فذكرنا الوضوء مما مست النار، فقال عبد الله: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل مما مسته النار ثم يصلي ولا يتوضأ. فقال له بعضنا: أنت رأيته يا ابن عباس؟ قال: فأشار بيده إلى عينه فقال: بصر عيني، بصر عيني.
آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. لحم الجزور فإنه ينقض الوضوء سواء كان نيا أو مشويا أو مطبوخا.
عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى أم حرام فأتيناه بتمر وسمن، فقال: ردوا هذا في وعائه وهذا في سقائه فإني صائم. ثم قال: ثم قام فصلى بنا ركعتين تطوعا، فأقام أم حرام وأم سليم خلفنا، وأقامني عن يمينه فيما يحسب ثابت. قال: فصلى بنا تطوعا على بساط. فلما قضى صلاته قالت أم سليم: إن لي خويصة خويدمك أنس، ادعو الله له. فما ترك يومئذ خيرا من خير الدنيا والآخرة إلا دعا لي به. ثم قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه. قال أنس: فأخبرتني ابنتي أني قد رزقت من صلبي 94، وما أصبح في الأنصار رجل أكثر مني مالا. ثم قال أنس: يا ثابت، ما أملك صفراء ولا بيضاء إلا خاتمي.
في الحديث جواز صلاة الجماعة نافلة في غير صلاة التراويح، وهي في بعض الأحيان. وفي الحديث بيان بركة النبي صلى الله عليه وسلم حيث صلى بهم لينالوا بركة صلاته. ثالثا في الحديث بيان أن الصف الواحد مع الإمام إلى جنبه الأيمن، وأن المرأة صفها خلف الرجال ولو كانوا 2 ولو كانت من محارمهم. وفيها معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث دعا لأنس فكثر ماله وكثر عياله. والله أعلم،
وصلى الله بارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.